الدرس الأربعون من دروس المنتخب في بلاغة العرب، وصلنا إلى المحسنات المعنوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الأربعون من دروس المنتخب في بلاغة العرب، وصلنا إلى المحسنات المعنوية. قال المؤلف غفر الله له: المحسنات المعنوية، وهي كثيرة، منها المطابقة. قبل ذلك عرفنا المحسنات المعنوية، وقلنا ما كان التحسين فيه راجعا إلى الفصاحة المعنوية. قال: المطابقة. والمطابقة في أصل الوضع اللغوي أن يضع البعير رجله موضع يده، فإذا فعل ذلك قيل طابق البعير، أن يضع البعير رجله موضع يده، ولنقدم يده ثم الخطوة الثانية يضع رجله موضع يده. وقال الخليل بن أحمد: طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حد واحد، وليس بين التسمية اللغوية والتسمية الاصطلاحية أدنى مناسبة، ذلك لأن المطابقة أو الطباق في اصطلاح رجال البديع هي الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده في كلام أو بيت شعر، كالجمع بين اسمين متضادين من مثل النهار والليل، والبياض والسواد، والحسن والقبح، والشجاعة والجبن، وكالجمع بين فعلين متضادين مثل يظهر ويبطن، ويسعد ويشقى، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، وكذلك كالجمع بين حرفين متضادين نحو قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالجمع بين حرفي الجر اللام وعلى مطابقة، لأن في اللام معنى المنفعة وفي على معنى المضرة، وهما متضادان. ومثله قول الشاعر: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا ليا. وهذا البيت لمجنون ليلى واسمه قيس بن معاذ، وذكر أن أبا مجنون ليلى ذهب به إلى البيت الحرام وقال له: تعلق بأستار الكعبة وقل: اللهم أرحني من ليلى ومن حبها، وتب إلى الله مما أنت عليه. فتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم من علي بليلى وقربها. فزجره أبوه وعنفه وجعل يعنفه، فأنشأ يقول: يقر بعيني قربها ويزيدني بها عجبا من كان عندي يعيبها، وكم قائل قد قال تب فعصيته، وتلك لعمري توبة لا أتوبها. أسأل الله العافية والسلام. وأصبح هذا البيت في مقام المثل، في مقام المثل: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي. الشاهد بارك الله فيكم: لا علي ولا لي. وقد تكون المطابقة بالجمع بين نوعين مختلفين، النوع الأول بين متضادين متفقين سواء اسمين أو فعلين أو حرفين، وقد يكون بين نوعين مختلفين، يعني يكون اسم وفعل أو نحو ذلك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فإن أحد المتضادين اسم وهو ميتا، والآخر فعل وهو أحييناه، الموت والحياة، هذا هو التطابق، الجمع بين المتضادين. والمتضادات قد تكون متحدة في كونها اسمية أو فعلية أو حرفية، وقد تكون مختلفة من نوعين مختلفة. أما المطابقة عند قدامة، قدامة بن من؟ بن جعفر خطيب أهل السنة ومن اتبعه، فهي اجتماع المعنيين المختلفين في لفظة واحدة مكررة. إذن سيكون التطابق عند قدامة بمعنى الجناس، أرى قدمي أرى قدمي، هذا عند قدام بن جعفر تطابق وجنس. ومن أمثال هذا النوع تلك الأبيات التي يقول فيها قائلها: لم أستطع إن هلتي الهلتي من أدمعي بعد التي والتي، هوى وإعراض ولا صبر لي، فذلتي قد أوجبت ذلتي، ومقلة شهلاء مكحولة، الله ما أشهى التي أشهى التي. هي ابن المقرئ بس ما أدري هل ذكرها مستشهدا أم هي من أبياته، وإلا هذه الأبيات هي في كتاب عنوان الشرف الوافي. كتاب هذا عجيب في صنعه، كتاب يشمل 5 فنون في كتاب واحد، تقراه من اليمين إلى اليسار فن، وتقراه من أعلى الصفحة إلى أسفلها فن، ومن الأسفل إلى أعلى فن، وبين الأقواس فن. هذا عجيب في صنعه. يعني الآن تطورت الوسائل الحديثة، الكمبيوترات والإنترنت، لكن ليست كفيلة بأن تنتج مثل هذا النتاج. قال: أما المطابقة عند قدامى ومن اتبعه فهي اجتماع المعنيين المختلفين في لفظة واحدة مكررة، كقول زياد الأعجم وهو زياد بن سلمى وقيل بن جابر بن عامر بن عامر من عبد القيس، كان ينزل الصخر وكانت فيه لكنة فلذلك قيل له الأعجم. ونباتهم يستنصرون بكاهل وللؤم فيهم كاهل وسنام. فاللفظة المكررة هنا هي كاهل، ومعناها في الشطر الأول من البيت من يعتمد عليه في الملمات، يستنصرون بكاهل، الكاهل المعتمد عليه، يقال فلان كاهل بني فلان، أي معتمدهم في الملمات وسندهم في المهمات، لأن الكاهل هو أقوى شيء للتحمل. فالإنسان الذي يعينك في الشدائد يقال له إيه؟ كاهل. لهذا يقال أثقلت كاهلي بالأيادي. وهي في الشطر الثاني مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. إذن عندنا كاهل وكاهل، الكاهل الأول المعتمد، كاهل الآخر الذي هو المنكب. قال: والطباق أقسامه 3: مطابقة الإيجاب، وتسمى بالمطابقة الحقيقية، مثال قول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، تسمى الإيجاب. ومصطلحات الإيجاب والسلب هذه المصطلحات الكلاميين التي أدخلت في كتب اللغة وأدخلت في كتب الأصول والفقه. قال: ومطابقة السلب، المطابقة التي لم يصرح فيها بإظهار الضدين، مثل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجواب إيه؟ لا. قال: وإيهام التضاد، ويقال إيهام المطابقة، كقول الشاعر: يبدي وشاحا أبيضا من سيده، والجو قد لبس الوشاح الأغبر. عندنا كلمة أبيض وأغبر، هذا الآن إيهام التضاد، فإن الأغبر والأبيض قد يتبادر بينهما إيه؟ تضاد، لكن هذا إيهام تضاد، فليس الأغبر هو ضد للأبيض، ضد الأبيض إيش هو؟ الأسود، وأما الأغبر فيقال إيهام التضاد. تجد الكلام عليها في غير هذا المختصر، أن هذا الكلام على هذه الأقسام كثيرة أشرنا إليها إشارة. قال: بلاغة المطابقة، وبلاغة المطابقة لا يكفي فيها الإتيان بمجرد لفظين متضادين أو متقابلين في المعنى، كقول الشاعر القاضي: الأرجاني وقيل الورجاني، يعني في بعض النسخ الأرجاني وفي بعضها الورجاني. ولقد نزلت من الملوك بماجد، فقر الرجال إليه مفتاح الغنى يعطي. ولقد نزلت من الملوك بماجد، يعني نزل بملوك حاجة الناس إليه مفتاح الغنى، بمعنى أنهم يعطون الفقراء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، فمفتاح الغنى هو الإنفاق. فمثل هذه المطابقة لا طائل من ورائها، لأن مطابقة الضد بالضد على هذا النحو أمر سهل، وإنما جمال المطابقة في مثل هذه الحالة أن ترشح بنوع من أنواع البديع، يعني يصاحبها يشاركها في البهجة والرونق، الرونق الجمال، كقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ففي العطف بقوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب، دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة قدر على أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده. وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة الله، فهنا اجتمعت المطابقة الحقيقية ومبالغة التكميل. هذا من بلاغة القرآن، أن تجد سر في الإعجاز، أحيانا يكون سر الإعجاز في ختم الآية، في ختم الآية، وقد صنفت مصنفات في توافق نهاية الآيات مع مدلول الآية نفسها، وهذا سر بديع للسيوطي فيه رسالة. مثلا لما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، هذا ختم بديع، لأن الإنسان يوقظ من سمعه، أحيانا قد تجره من مكان إلى مكان ولا يوقظ، بخلاف لما توقظه بالكلمة يستيقظ، هذا سر بديع. هكذا في آيات كثيرة إذا أمعنت النظر فيها ستجد سرا بديعا. وهكذا قلت في مثل قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين، الذي يميز بين اللغات ومن عنده علم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين. وهكذا لو أمعنت النظر في آية القرآن الكريم ستجد أن ختم الآيات له صلة قوية بمطلع الآية. الموفق من أمعن النظر في كتاب الله لا يشبع الإنسان منه. قال: ومثله قول امرئ القيس، وهو رئيس الطبقة الأولى الشعراء من أصحاب المعلقات، قال: مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. هذا يصف الفرس، يقول: مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي، سواء الفرس وكذلك الراكب عليه. فجمع بين المتضادات مع ما تضمنه البيت من حسن وبلاغة. انظر، قال: فالمطابقة في الإقبال والإدبار، ولكنه لما قال معا زادها تكميلا. كيف يكون في وقت واحد إقبال وإدبار؟ فإن المراد بها قرب الحركة وسرعتها في حالتي الإقبال والإدبار وحالة الكر والفر. فلو ترك المطابقة مجردة من هذا التكميل ما حصل لها هذه البهجة ولا هذا الوقع الحسن في النفس. ثم إنه استطرد بعد تمام المطابقة وكمال التكميل إلى التشبيه على سبيل الاستطراد البديعي، قوله: كجلمود صخر حطه السيل من علي، يعني الصخر الكبير فله ثقله في التأثير ولكنه يمشي إيش؟ رويدا. وهكذا شبه هذا الممدوح الفارس وفرسه. قال: بهذا اشتمل بيت امرئ القيس على المطابقة والتكميل والاستطراد. نكتفي بهذا، درس اليوم قصير، بقي درسان إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.